بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
درس 21.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتكلم اليوم عن فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، صفحة 285 اللي عنده نفس نسختي، نتعدى بعض الصفحات التي وقفنا عندها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: في هدي خير العباد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. هذا الحديث أولا وضح بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصيبه ما يصيب الناس من الخلق. ثانيا فيه تشريع سجود السهو لأمته، وأن الإنسان قد يزيد وقد ينقص في صلاته وقد يشك في صلاته. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما يفعل الإنسان. قال رحمه الله: وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن، أي ليستن الناس بي. هذا الحديث قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة. فقوله من تمام نعمة الله على أمته أي من تقدير الله الكوني، أن الله قدر كونا أن يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسيان في الصلاة، ليشرع لأمته سجود السهو في هذه العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد قبل السلام، سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. في المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس، فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس، فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس، لكن السنة الذي صنعت. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه. وحديث عبد الله بن بحينة هو أنه سلم بعد ذلك. سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، يعني بعد أن قضى صلاته. قال ابن القيم: حديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه. أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، فحديث عبد الله رواه البخاري ومسلم، وحديث المغيرة عند الإمام أحمد. الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعله ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده، فحكى ابن حيينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده، وهذه صفة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم. فابن القيم يرجح رواية عبد الله بن بحينة، وهو أن التسليم يكون بعد انقضاء الصلاة، أن سجدتي السهو تكون بعد انقضاء الصلاة، يعني يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. فصل: وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر، فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. وفي هذا قال العلماء أن الإنسان إذا خرج من صلاته ولم يتمها فإنه يكون في حالة غير طمأنينة، كحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مغضبا، وذلك دلالة على أن الإنسان إذا خرج من صلاته غير خاشع أو لم يتمها فإنه يكون في حالة عدم اطمئنان. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ف فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسا فقيل له: زيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وهذا الذي استفاد منه بعض العلماء، حيث قالوا أن الصلاة إذا كان فيها زيادة فإن السجدتين تكون بعد التسليم. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال ابن القيم: فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: كله بعد السلام. وقال مالك رحمه الله: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وهذا الذي يقول به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال: وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري أي في الشك ثلاثة أم أربعة، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سجوده يكون في الحالات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أي ليس كقاعدة عامة الزيادة والنقصان والشك. قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام، لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم في أمر فيه بالبناء على، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم، سجد سجدتي السهو بعد السلام، على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور، انتهى. وأما حديث أبي سعيد فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، متفق عليهما. وفي لفظ الصحيحين: ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد. وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجد له بعد السلام، على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد. وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان، إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا، وهو مذهب الشافعي ومالك، والأخرى على غالب ظنه مطلقا، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي، فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن عرض له كثيرا، فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة الشيخ ابن عثيمين، فقد فصل فيها مسألة سجود السهو. ثم ذكر فصل آخر تغميض العينين في الصلاة. فبعض الناس يظن أنه حتى لا يلتفت وحتى لا يذهب خشوعه يغمض عينيه في الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. الشاهد منه أنه كان يصلي ولم يكن مغمضا عينيه. ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها، هذا محتمل وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، أي ثوب له أعلام مخطط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أنه حانت منه التفاتة إليها، فشغلته تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن. وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية، وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. قال ابن القيم: والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. هذا ترجيح ابن القيم في هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يوجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في أفعاله وأقواله. ومن ذلكم أنه لم يثبت أنه كان يغمض عينيه، وأن على الإنسان أن يجاهد نفسه في الخشوع ولكن يبتعد عن تغميض العينين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم لم يفعله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.